Sudahlah. Sidatil nahari. Naam.
بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله كان عفوا غفورا إن الله لا يحب كل مختال فخور
من كان مختالا
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين
جلول سلام جلول جوان نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا نعم
ما رجعت يا شيخ
نعم
عند إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
نعم
نقرأ من إن الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إحنا بعيدين عن هذا الموضوع ها نعم المرة القادمة إن شاء الله طراد محمد غائب حفيظ يا عبد الله أذكرناك المرة الماضية إذن المرة القادمة حافظي عبد الله عبد الرحمن ناني غائب رمضان صالحي غائب تعرض المرة القادمة محمد بن عقون. محمد المرة القادمة عندنا محمد بن عقون رمضان صالحي حفيظي عبد الله. نعم وجلو جوان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن واليوم نبدأ من عند موضع الذي توقفنا عنده. نعم ستمائة وثلاثة وثلاثين. ستمائة وثلاثة وثلاثين قلت، يعني لم نصلها بعد. جوزنا صح، نعم جوزنا. ستمائة وثلاثة وثلاثين. نعم عنده. وهو نعم قال فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل. صح، هذا هو ربما الذي له المعنى، بصدمته إذا قتل الصيد بصدمته، بمعنى إذا قتله بمخلابه وظفره فإنه يحل. إذا قتل الصيد بصدمته أنه لا يحل، فيكون لا بمخلابه أو ظفره كأنه اعتراض. نعم سيصير اعتراض، معليش ربما. نعم هذا هو صحيح، هذا من الأصل ولا ماذا؟ يعني نجعل مثلا، نجعل لا بمخلابه كأنه بين عارضتين، إذا قتل الصيد بصدمته ونجعل عارضة ونكتب لا بمخلابه أو ظفره أنه يحل العارضة الثانية، ويكون المعنى مستفاد من قوله تبارك وتعالى مكلبين، وهو الجوارح. قال وما علمت من الجوارح في حال كونها مكلبات، والتكليب هكذا، هكذا التكليب إذا أردنا أن نصورها معناها تأخذها بهذا الأخذ، كما نقول نحن في كلاب، هو أيضا عنده نوع ماذا من إحكام الشيء بين مثلا بين فكين أو بين شيء، هذا هو التكليب بمعنى أنها تأخذها بمخالب. وأما مجرد الجلوس عليها فقط وقتلتها بهذه الطريقة فبعضهم قال لا، استفيد ذلك من كلمة مكلبين، مكلبين هذا هو الذي يسمى التكليب، بمعنى استعمال المخالب في الاقتناص، لا بمجرد الجلوس عليها أو نعم. نعم قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث، ولعله إن شاء الله فيما تقدم حصل النوع أقول إحاطة وتقعيد لما يحرم على الإنسان من المأكولات، نعم، وحتى الصيد نعم. وقلنا أن المأكولات الأصل فيها الحل، يستطيع الواحد منا أن يستدل بقوله تبارك وتعالى في الحل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، يستطيع أن يستدل بها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. نعم إذن وما حرم علينا من المطعومات والمأكولات سيما اللحوم، نعم التي كان الكلام فيها سواء كانت صيدنا أو غير ذلك، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل حاش السن والظفر. وأحلت لنا كذلك بهيمة الأنعام، وهي الأزواج الثمانية الإبل والبقر والغنم والحيوانات الأخرى كلها أحلها الله تبارك وتعالى إلا ما جاء الدليل على تحريمه. وحرم كل ذي مخلب من الطير كما جاء به الحديث، كل ذي مخلب من الطير له مخالب، هذه المخالب يستعملها كما لو كان مثلا واحد عندنا نقول عنده أظفار، ولكنه ربما هذه الأظفار طال عهده بها لسبب ما من الأسباب، ولكنه ربما لا يستعملها في العدوان والاعتداء كما يستعمل واحد موس. نعم فهي عنده مخالب، ولكن هناك الحيوانات التي أو الطيور التي عندها مخالب تستعملها في يعني العدوانية. نعم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع هذا محرم. يبقى الإنسان ربما بقية حيوانات أخرى إذا كان منها ما منها مستخبث، يستخبثه بمعنى يتقزز منه ذو الطبائع السليمة لا لعادة أو سبب آخر كأن يكون عافه أو نحو ذلك من شيء، لا أو عادات معينة، هناك بعض الأقوام عندهم عادات قال الإمام ما ينتكلش، الإمام خصوصا والزرزور هذه الطيور التي تسكن داخل المدينة عندهم فيها عقائد وعندهم فيها كلام وعندهم فيها عادات وعندهم فيها تشاؤمات ونحو ذلك، لا إنما استخباث انطلاقا من صفاء باطنهم أن هذا الحيوان مثلا يعني مستخبث لأنه يتغذى على ماذا القذر، وهذا هو غالب قوته يتغذى على القذر فالناس يعافونه لأجل هذا، إن هذا فذا خبيث. والله تبارك وتعالى قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال كما في الحديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم إذن الطيب هذا هو الطيب، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الطيب. نعم. وكما تقدم قلنا أن الأكل والمأكولات لها علاقة بأخلاق وسلوكات أصحابها، بل ربما لو تأملتم تجدون حتى في طريقة الأكل، في طريقة الأكل تجد لها علاقة بأخلاق صاحبها حتى في طريقة الأكل. الإنسان عنده الكريم هكذا كرجل كبير بريحته بيضاء يلحس الكريم في الطريق مثلا. نعم، هذا ماذا تظن به أو ماذا يكون حاله أو طبعه أو أخلاقه وسلوكه؟ لا شك هو إنسان ربما في حالة من يعني السخافة، قلة ربما المروءة مما جعله يفعل هذا الفعل ولا يرى به بأس. نعم. إذن كذلك هكذا أيضا نحن المسلمين، الله عز وجل بما شرعه لعباده المؤمنين من التشريعات هذه إذا التزمناها سوف نجد ذلك انعكاسا على أخلاقنا. لا نأكل السباع، لا نأكل الفهد، لا نأكل الأسد، لا نأكل النمر، ولا نأكل الذئب. الذئب كذلك لا يؤكل، الذئب حرام. ليس الذئب حلال، الذئب حرام. الذئب حرام، الذئب حرام. نعم. والترك واجب، ليس أحسن، الترك واجب لأنه حرام. الذئب حيوان يعني عنده طبيعة افتراس وله أنياب، هذه الأنياب ليست الأنياب التي يقطع بها ممكن مأكولاته. نحن عندنا أنياب، ولكن لا أنياب ليست أنياب نستعملها مثلا في يعني الاعتداء والعجوانية. هو عنده الأنياب كما لو كان عند واحد موس. نعم. إذن فهو يستعملها في الانقضاض على فريسة ويعتدي بها. نعم. إذن هذه الحيوانات نعم كذلك مما حرمه الله عز وجل علينا. كذلك ربما مما لم نذكره هو الجلالة. الجلالة هو الحيوان، أي حيوان يتغذى على النجاسة، غالب قوته النجاسة، يأكل القذر، ليس القذر وإنما النجاسة. نعم. النجاسة بمعنى النجاسة، مثلا يأكل مثلا البول، يشرب البول أو يشرب الغائط الإنسان أو يتغذى على، وإما ممكن يشرب يأكل القذرات ولكن ليس نجاسات، ممكن يتغذى على بعض ما لا يعرف من مما يجده في الطرقات ولكن ليس نجاسة. إذا الذي يتغذى النجاسة لا يجوز أكله، ولكن ليس مع ذلك أنه يبقى هكذا ويرمى ولا، ولكن يتركه الإنسان مدة يجتهد فيها 3 أيام 4 أيام، يحبسه على الطاهر من الغذاء، ثم بعد ذلك نعم يأكله. مثلا الدجاجة يعني كانت تأكل مثلا في القذر ولا في مكان هكذا فيه النجاسات وتأكل منها، أو مكان عبرها. إذن فهي تحبس إذن على الأكل الطاهر لتأكل منه وتتغذى به، بعد ذلك يأكلها. حتى بيضها، حتى حلبها، حتى ركوبها مثلا كالإبل. نعم. إذن هذه الحيوانات هكذا، هذا وتقريبا عموما. نعم. وإذا سألنا مثلا أحد عن حيوان ممكن لا نعرفه نقول هكذا، الأصل في الأشياء الإباحة إلا الحيوانات التي نص على ممكن أنه أمر بقتلها أو أمر أو نهي عن قتله، فهذه كذلك قاعدة لبعض أهل العلم أنها كذلك لا تؤكل. نعم. كالضفادع، كالهدهد، كالصرد، كالنمل، كالنحل، هذه حيوانات نعم منهي عن قتلها، وهناك حيوانات مأمور بقتلها في الحل والحرم. نعم. كالحدأة، والكلب العقور، والغراب، والفأر، العقرب حيوان مستخبث. نعم. وبالإضافة ذلك مأمور بقتله. الذئب حيوان أسد، حيوان من السباع، الذئب من السباع. الحدأة ليس البومة، لا البومة وحدها والحدأة وحدها. الحدأة طائر نعرفه على كل حال وله نظر ثاقب وحاد، ممكن يرى الدجاج مباشرة ينزل هكذا ينزل، يعني ليس بالطريقة كما يهبط الطائر مثلا، ينزل يعني بطريقة غريبة جدا. يقال الحدأة. الضبع فيه حديث خاص، الضبع فيه حديث خاص، وهو إن كان من جملة السباع إلا أنه فيه حديث نعم يحل أكله. نعم. البوم الله لا أعرفه في الحق، لا يحضرني صورته، ولكن إذا كان له مخالب فهو من الطير فلا يجوز أكله. المهم هذه القاعدة نحتفظ بها. نعم هو البوم أنا أظنها ما أدري لكل حد. ويقول واحد من الشعراء: البوم والغول والعنقاء ثالثها اسماء وأشياء لم تخلق ولم تكن. البوم والغول والعنقاء ثالثها، كانت العرب فقط تذكرها وتذكرها في كلامها وفيها تشاؤمات ونحو ذلك من أشياء، حتى كنت أظن أن البوم ربما هذا حيوان. نعم، إذن هذه قاعدة في الحق فيما يؤكل. الإنسان إذا اعتمد على إن شاء الله يخاف الحيوانات المستخبثة. نعم، وكذلك لا يجوز الإنسان أن يستحل حيوان هكذا لا يريده في شيء، لا في أكل ولا في كذا، هكذا فقط يضربه ضربة قتل ويطأه ونحو ذلك من أشياء وهو ليس مؤذي. يجوز لنا ندفع الإذاء الحيوان عن أنفسنا، ولكن ليس فقط حتى رصد حيوان لأجل مثلا أنك تحصل به على شيء. نعم، هذا أفتى العلماء بعدم جوازه. نعم، وأما الصيد فذكرنا فيه أن الصيد يمكن أن يكون بأي حالة، بأي آلة حادة يمكن الإنسان يصطاد بها، عنده رماح، عنده مثلا مسدس، عنده كلب، عنده طائر علمه ونحو ذلك من شيء فيصطاد له ولو جاءه. نعم، ولو أدركت الصيد وفيه سهمك، نعم، وحده ولم تجده في الماء، هذا ذكرنا على كل حال، ذكرنا أنه لا يكون مثلا أنت ضربت طائرا هو عين الطائرة التي ضربته، ولكن وجدته بعد أن مات سقط في الماء فلا تدري أقتله سهمك أم قتل بالماء. إذن هذه معلومات كلها قلت تفيد في يعني ما يحل ويحرم من الأطعمة، وسوف يضاف إليها اليوم ما يعني جاء مضمنا في هذه الآية. نعم، قال: لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم، وقلنا أن كلمة اليوم بعض أهل العلم قال اليوم كاليوم التي في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يشير به إلى يوم عرفة، يشير به إلى يوم عرفة. اليوم أي هذا اليوم، اليوم الذي هو يوم جمعة حجة النبي صلى الله عليه وسلم إشار إليه، وقيل هناك أقوال أخرى فيها ولكن هذا هو الراجح فيها، لكن هذا ليس مثل ذلك. اليوم أحل لكم الطيبة تطلق اليوم يراد به هذا الزمان، كما نحن نقول مثل اليوم نقصد بهذا الزمان الذي أضلنا، كما يقال أمسي ليس ل 24 ساعة التي قبلها بل تقال أمس، كما نقول إحنا مثل البارح كنا وكنا وكذا وكذا، يعني يقصد يعني الفترة الزمنية التي قبل هذه التي نحن فيها. قال: اليوم أحل لكم الطيبات. ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب، طعام مبتدأ، حل خبره. نعم، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، هذه طريقة سلفية في يعني الإنسان إذا عرفها يستطيع مباشرة، ولو قد ينسى من قال بهذا القول، ولكن يأخذ هذه الآية في معنى ما استفيد من كلام هؤلاء المذكورين. قال ابن عباس ومجاهد تلميذه، سعيد بن جبير كذلك تلميذه وغيرهم، يعني ذبائحهم، كلمة طعام يعني ذبائحهم، مقصود بالطعام من المذكور في الآية ذبائحهم. قد يقول واحد منا قائل: كيف نقول في ذبائحهم أنها طعامهم، كيف نقولها؟ وانتبهوا جيدا. نعم، هو عندما كان حيا لا يقال له طعام قطعا، لا يعرف في أي عرف أن الطعام يقال للحيوان وهو يجري، ولكن عندما يذبح ويصير لحما مقطعا جاهزا للاستعمال تراه هكذا لحم فقط مقطع، صار هنا سائغ أن يقول له ماذا؟ طعام. سائغ أن يقال له طعام. وأما ما لم تعمل فيه عملهم كان خبزا مثلا ولا حليبا ولا إلى آخر ذلك من الأشياء فهو أصلا هذا لا يقال طعامهم باعتبار فقط أنهم صنعوه، بل هو أولى به قبلهم أولى به المسلمون أن يأكلوا نعم. إذن فلا يكون المقصود بالطعام هنا هو خبزهم وشعيرهم وما كان من زراعتهم وحضرتك، ليس الدخل فيها، فهذا حلال لنا قطعا. نعم، أيديهم لم تعمل فيه شيئا إلا أنها سقطت بالماء ولربما حصدوه ونحو ذلك من الأعمال. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله. إذن هذا موجود في 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 اليهود والنصارى، يعتقدون أنه لا يذبح لغير الله، بل هم عندما يذبحون لا يقالون باسم المسيح ولا يقالون باسم موسى، لا. ولا وإذا فعلوا ذلك فإننا نحن كذلك نحرمها بما قال الله عز وجل وما أهل لغير الله به، فهو من محرمات. إذا عرفنا بأن واحدا منهم انحرف في عقيدته وصار يقول باسم المسيح فلا نأكله، كما أننا لا نأكل كذلك من ذبائحهم ما علمنا يقينا بأنهم قتلوه بطريقة السحق الكهربائي أو بطريقة مثلا إطلاق غازات هكذا، يعني ممكن عليهم في بحيث تموت ولا رميه في ماء ساخن، هذه كلها طرق الشرع حرمها عنا. نعم، فهي ماتت حتف أنفها بهذه الطريقة، ليست طريقة التذكية. حتى الطريقة مثلا أنه مثلا يكون هناك يعني آلة حادة كهربائية تقطع الرؤوس كلها وقيل فيها بسم الله فيجوز أكله، وهذا يقع لأي واحد منا ممكن جدا يكون يذبح بمصحار سيما في الدجاج، وسيما وقد قالوا الدجاج هذا صعب يعني موته، ويبقى مسكين خايف يمشي ويدير هاك حتى يقرص في يديه. نعم، هذه كثير ما تقع، فلا يضر، لا يضر إذا أن الإنسان بعدما ذبحها يعني قطعت الرأس، لا يضر بالذبيحة شيئا. نعم، بل في الحقيقة نحن المانع من أن نذبحها بهذه الطريقة، فقط أن يعني نريد رفقا بهذا الحيوان حتى سلخه كذلك يدخل من باب الإحسان، لماذا لا نبادر إلى سلخه وما زال يتخبط فقط حتى تبرد ويموت مباشرة، لأنه ما دام يتحرك ففيه بقية نفس. نعم، فنحب أن يبرد نعم ويموت بالكلية بعد ذلك نذهب إلى سلخه. فإذا حصل هذا هو قطع الودجين والحلقوم والمريء، خلاص كفى، قطع ما زاد على ذلك ولك أنك دخلت في سلخه ونحو ذلك، وما يزال يتخبط. نعم، فقلت لو أن إنسان مثلا في ذبحه قطع الرأس، بل ذكرنا سابقا هو الأئمة الثلاثة وجاز ذبح الشاة من قفاها والقفا لدى الثلاثة ومن قفاها. نعم، قال لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال أدلي بجراب من شحم يوم خيبر، أدلي بجراب، جراب لك أنه كيس ولا كذا، نعم، بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دام تبسم إذن أقر على هذا الفعل، أقر على هذا الفعل، تبسمه هو إقرار وزيادة، قال فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. نعم، إذن إذا كان شيء مجرد طعام أو أكلة أو نحو ذلك قبل أن تقسم الغنائم واحتاجها أحد فأخذ يأكل منها، فهذا إن شاء الله لا بأس بدليل هذا الذي حصل. نعم، واستدل به الفقهاء أي بهذه القصة من قصة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم. المالكي هذا قولهم، قالوا بأن الله عز وجل ما حرم على اليهود والنصارى من أكل الشحوم، فإذا هم أعطوه لنا فلا نأكله لأنه محرم عليهم وهو طعامهم وليس هذا طعامهم، الله عز وجل أباحنا طعامهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا هذا ليس من طعامهم لأنه أصلا محرم عليهم، إذن فلا نأكله نحن إذا جاءنا من طريقه. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر، هذا ابن كثير رحمه الله يقول لأنه قضية عين، تبيجيد هذا العبارة قد تجدونها في كثير من طرق استدلال العلماء، يقول لك هذه قضية عين بمعنى لا يستفاد منها عموم، قضية عين بمعنى واقعة يحكم لها بحكمها. نعم، ولكن لا نستطيع أن نعدي حكمها إلى غيرها فنقول لأجل وقوع كذا. نعم، فيقول لك هذه قضية عين لا عموم لها، إذا كان لها من عموم فعمومها يستفاد. نعم، من حمد الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيكون إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أقره إذن فهو جائز بهذه الطريقة، وأما أنها هي عينها يستفاد بها حكم لا، لأنها ليست مما يمكن أن يكون، لأن العموم يستفاد من الألفاظ الدالة عليه. قال ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، هذا كذلك يتطرق إلى هذه القضية، والدليل كما قيل إذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا الشحم الذي وجده عبد الله بن المغفل في جراب من قال أنه شحم الحوايا؟ إذن قد يكون شحم الظهر الذي لم يحرم عليهم أصلا. نعم، إذن فلا يتم الاستدلال على المالكية. نعم، قلت قضية عين لا عموم لها، أو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، يقول لك هذا الشحم المالكية يقولونها، والمالكية قلنا يقولون أن ما حرم الله تبارك وتعالى على اليهود والنصارى من الشحوم لا يجوز لنا نحن أكله، لأنه ليس من طعامهم، والله عز وجل إنما أباح لنا طعامهم، هذا ليس من طعامهم. إذن هذا رد المالكية على من أراد أن يستدل بهذه القصة. القصة أعيدها من جديد، لكل حال عبد الله بن المغفل في واحدة من الغزوات، نعم، مد يده إلى جراب فيه شحم فأخذه وقال لا يأكل أو لا يأخذ أحد معي، استفيد منه مستفيد، ولكن زادوا كذلك في الاستفادة منه، قال هذا دليل على المالكية. المالكية قالوا أن الشحوم حرمها الله تبارك وتعالى على هؤلاء، حرمها الله عز وجل عليهم، إذن هي ليست طعامهم، وهو سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذن هذا ليس طعامهم. إذن قال المالكية قالوا إذن كذلك لا يجوز. يقال لهم ها هو الله عز وجل أو النبي عليه السلام ابتسم عندما رآه أخذها، إذن رآه أخذ شحما ومع ذلك لم يقل له لا تأكله. المالكية يطرقون احتمالا لهذا الاستدلال، يقول لهم لعل هذا الشحم التي لم تحرم عليهم، وعلى الذين هاجوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذا لم يحرم الله عز وجل عليه من الشحوم. يقول لك إذن يحتمل أن تكون هذه الشحوم من هذا، إذن فلم يبطل استدلال الملك، لم يبطل. نعم، إذن هذا معنى الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم، قال وأجوج منه، هذا ابن كثير يقول رحمه الله، وأجوج منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية. هذا أحسن وأجود في الاستدلال ولا يتطرق له شيء من الاحتمالات. مصلية، وقد سموا ذراعها، سموه بمعنى جعلوا فيه السم أو السم. نعم، جعلوا فيه السم. نعم، يعني مادة يصنعونها هكذا، وهي إذا اختلطت بالإنسان ممكن تقتله مباشرة، وقد حصل بها قتل هنا. قال وقد سموا ذراعه، أي جعلوا فيه السم. وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم الذراع، فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم. الذراع خبر النبي عليه السلام بأنه فيه سم، إذا النبي عليه السلام ذلك يعني لم يزدرجه، فلفظه وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره. نعم، إذن أثر فيه السم هذا في الثنايا. نعم، ثنايا أسنانه الأولى هذه التي وقع بها النهش، نهش هكذا الإنسان يأخذ بمقدم أسنانه قالوا نهش. نعم، فأثر فيه النهش لأن هذا إن بلغ، وكذلك أثر في أبهره اللي هو عرق. نعم، قال وأكل معه بشر بن البراء بن معرور فمات، فقتل اليهودية التي سمتها النبي عليه السلام قصاصا، قتل هذه المرأة اليهودية التي وضعت السم، لأنه قتل بها من كان معه بشر. نعم، فقتلها النبي عليه السلام قصاصا، وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء. ووجه الدلالة منه، إذن هذا استدلال بهذه القصة أجود، الاستدلال بها أجود. نعم، وجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. إذن هنا تم الاستدلال على الملكية بهذا، أفضل من ذلك الاستدلال السابق الذي تطرق عليه الاحتمال. ما سألهم النبي عليه السلام هل بقي فيها شحمها الذي، لأنه لو كان لا يجوز أكله لقال النبي عليه الصلاة والسلام انزعوا منها شحمه قبل أن نبدأ الأكل منها. ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، يفعلون ذلك تعبدا، يقولون باسم الله، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شبههم. إذن إنما هو أهل الكتاب فقط، اليهود والنصارى، هؤلاء في دينهم أو بقية مما بقي من أمر دينهم أنهم يسمون على ذبائحهم، وهم كذلك في أطعمتهم ليسوا كباقي الأمم التي ليست كتابية، يستحلون الميتات ويأكلون كثير من الأقذار، وليسوا على الحال التي مهم بقي فيهم بقية تعاليم الرسل عليهم السلام التي تمنعهم من كثير من الأشياء التي يعني لا يجوز فعلها. قال بل لا يتوقع. نعم، قال هل نزعوا منها، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه، بل يأكلون الميتة، هذا غير الكتابيين، يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين، ومن شاكلهم من السامرة والصابئة، ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء. وأما المجوس هؤلاء غير الكتابيين كذلك، فإنهم وإن أخذت منهم الجزية، النبي عليه السلام أخذ منهم الجزية كما يأخذها من أهل الكتاب. الجزية في حق المعروف أنها تؤخذ من أهل الكتاب. الجزية هو مقدار من المال يعطيه من من اليهود والنصارى يسكن في ديار المسلمين، يسكن في ديار المسلمين نعم، فيعطي جزية يأخذها منهم ولي الأمر، ممكن تكون مرة في الشهر في العام أو مرتين بحسب ما كان من اتفاق، يسمى هذا الجزية. المجوس ليس أهل الكتاب ومع ذلك تؤخذ منهم الجزية، وثبت فيهم حديث على كل حال. نعم نعم، ما هم من هم؟ ما فهمت ماذا تريد؟ نعم، على باقون على يهوديتهم ونصرانيتهم، هم على دينهم ويعملون به نعم. وشروط، هناك شروط على كل حال، هذه الشروط يعني ليست شروط بمعنى كأنهم يعني يحتمل التوسعون ولتكون هناك دعوة منهم ونحو ذلك. الشروط من شأنها لو مشت معهم سوف يعني يتلاشون وتتلاشى عقائدهم دينهم ويحبسون ربما في حالة ووضعية ليس لهم إلا أن ربما يدخلوا في الإسلام فقط. ومعروف على كل حال يسمونها الفقهاء الشروط العمرية، من وضع عمر رضي الله عنه اجتهد فيها في كثير منها، وهي شروط من شأنها أنها إذا طبقت عليهم ليس لا يخاف المسلمون منهم. ممكن يسكن في إحياء، من بين تلك الشروط أنهم إذا أرادوا أن يعطوا الجزية لا يرسلونها مجموعة، كل واحد يعطى ويضرب على قفاه هكذا للشعور بالصغار، ما يجي يقول المسلمين هكو الدرهم مثلا يعني يتفاخر عليهم ولا يقول لهم هكو مساعدة ولا معاونة ولا إلى آخر ذلك من المعاني التي ممكن تكون عندهم. لا يبنون بناء عاليا كذلك، يلبسون زنارهم، لا يتشبهون بالمسلمين، إذا كانت هناك كنيسة تحتاج إلى ترميم لا يرممونها، يبقونها كذا تتساقط حتى ربما تسقط كلها ونحو ذلك من شروط. نعم. قال نعم، وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب. إذا المجوس ليسوا كتابيين أصلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب كما جاء في الحديث لعله يذكر هنا. قال فإنهم لا تؤكل ذبائحهم، لا تؤكل ذبائح المجوس. وهم بالنسبة للجزية نعم يسكنون في ديار المسلمين وتؤخذ منهم الجزية نعم، ولكن بالنسبة للذبائح لا. ولا تنكح نساؤهم بخلاف أهل الكتاب، تنكح نساؤهم خلاف لأبي ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. نعم. وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر بلاد. نعم. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل، من عدا هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب، إذن نص على الكتاب، معناه من عداهم مفهومه أنه ليس حل، لا يحل لا طعام المشركين سواء كان مجوس سواء كان عباد بقر سواء كانوا ملاحدة إلى آخر ذلك من أنواع ومن الكفر، لا يجوز إلا أن يكون كتابيا. قال فدل بمفهومه مفهوم الخلف على أن الطعام من عداه من أهل الديان لا يحل. وقوله وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. نعم نعم وطعامكم نعم صح. إذن المفروض نصحح وطعامكم إذن بدل لكم نجعل لهم بدل لكم عندكم نجعل لهم. وقوله وطعامكم ذكر في الآية حل لكم ونصحح ونقول حل لهم. نعم أي طعامنا نحن طبعا حل لهم من باب ربما أحيانا المكافأة والمجازات والمبالات مبادلات ونحو ذلك. أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. وليس هذا إخبارا عن الحكم عن عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهم. والأول أظهر في المعنى أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. نعم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازات. كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه. نعم إذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه من باب المكافأة ورد الجميل ويعني مكافأة المحسن بإحسانه وهذا من أخلاق المسلمين. نعم وهذا الخلق قد يشمل الكافر أحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما مات جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ثوبه وكفن فيه أو جعل في ثوبه وأدخل القبر. نعم إذن قالوا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حفظ له ما كان فعله مع عمه العباس أنه عندما قدم المدينة كساه ثوبه أو يعني كساه ثوبا فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول عن الندب على الندب والاستحباب والله أعلم. إذن ترون قال وطعامكم حل لهم وإلى آخر ذلك كأنه يريد أن يبعد الشك والارتياب الذي قد يقع في صدر أحد من الناس في الأطعمة خصوصا يبقى كذا كأنه يتشكك ونحو ذلك. نعم قال وقوله نعم نعم نقل أهل الكتاب لا طعامهم إذا كان ذبائحهم. نعم يعني طعامنا بالنسبة لغير أهل الكتاب. نعم يجوز إذا كان شيء من الدواعي نفسها التي لأهل الكتاب من مبادلات ونحو ذلك في بيع في شراء في إهداءات في شيء من هذه الأشياء لا يتحرج منها. ولكن إذا كان لحوما ذبحوها بأيديهم لا يجوز إلا لأهل الكتاب. لحوم مما ذبحوه بأيديهم لا يجوز أن نأكل ذبيحة مشرك ولا ذبيحة مثلا ملحد ولا شيء من الكفار الذين ليسوا كتابيين جميع من الكفر كيفما كانوا لا يجوز لنا أن نأكل ذبائحه إلا إذا كانوا كتابيين إلا إذا كانوا كتابيين. فإن يعني الشارع عرف منهم ما عرفه فهم أفضل من كان موجود من الكفار. نعم أولهم أتباع نبي مع ما عندهم من التحريف وفي هذه الناحية لا يضرنا كذلك ما دام الشريعة لم منهم أنهم لم يكونوا يذكرون اسم الله تبارك وتعالى عليه. نعم فإذا يؤكل من ذبائحهم وأما غيرهم فلا يجوز فلا يجوز. نعم نعم عكس عكس ماذا؟ طعامنا حل لهم. نعم ماذا فيها؟ ها؟ لا يقصد ذبائح، ذبائح وغير ذبائح. نعم ذبائح وغير ذبائح. وأما هم فالمراد به الذبائح، فالمراد به الذبائح. وأما نحن هم في الحق كفار، أي احتراز عندهم وأي شيء يمكن أن يحترزوا منه، هم كفار نعم، ولكن قلنا إنما هو من باب فقط ما يقع من مكافآت ومبادلات، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول وكفن فيه، وفي بعض الروايات أنه أخرج من قبره وكفن في ثوب، ففسر على أنه نعم مكافأة له على ما فعل هو بالعباس عندما كسى العباس ثوبا. نعم. وقوله والمحصنات من المؤمنات أي وأحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من النساء المؤمنات، كأنه جاء بالمعنيين، المحصنات فسرت بالحرائر جمع حرة، وفسرت بالعفائف جمع عفيفة، كل منهما ذهب إليه من ذهب إليه من أهل العلم. وذكر هذا توطئة لما بعده، والمحصنات هنا معطوفة على قوله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات. إذن كذلك حل لكم محصنات، المحصنة المحصنة تقال المرأة إما الحرة إن لها محصنة نعم، وتقال كذلك أيضا للمرأة العفيفة، العفيفة معنى المرأة التي متعففة متباعدة عن الزنا، ليس لا تسلك طريقه ولا تتسبب فيه، وليس ذلك مما يليق بامثالها. نعم نعم نعم. وطبعا هنا مقصود نعم تطلق نعم المحصنات نعم، ويقال الرجل محصن بمعنى متزوج، يقال الرجل محصن. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. نعم. قال وأحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن كذلك معناها أيضا أحل لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات بمعنى العفيفات أو الحرائر، منهن يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يتزوج كذلك يهودية. قيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، وأما الإماء الأمة المؤمنة خير من محصنة كافرة، قال أو خير من حرة كافرة. قال قيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة. نعم كما قال في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور هنا، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة. نعم بمعنى أن تكون كافرة وغير عفيفة. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إذن غير مسافحات، السفاح من المرأة التي يعني تباشر الزنا وتعمله. نعم ومتخذة خدن بمعنى التي لها صديق نعم، تكون معه كما يكون الرجل مع زوجته. ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة. حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل كتابها هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. نعم، هذه كلها تفسير قيلت فيها. إذن قيل فيها المحصنة فسرت بأن المراد بها بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، نعم، بنات يعقوب من اليهود أو النصارى، ومذهب الشافعي. وقيل المراد بذلك الذميات من اللواتي يسكن في بلاد المسلمين دون الحربيات. الحربية لا بد أن تسكن في بلادها، لا تسكن في بلاد المسلمين الحربية إلا إذا كان حربيا ودخل في صورة معاهد. نعم، لقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، عرف عنه ذلك، ويقول لا أعلم شركا، لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. إن هذه مشركة تقول ربها عيسى فهذه مشركة، نعم، ولذلك فلم يكن يجوز أن يتزوج المسلم النصرانية. هذا يكون بالنسبة للتزوج منهن، وأما أن يتزوجوهم منا فهذا لا يجوز باتفاق العلماء. لا يجوز لكتابي أن يتزوج بمسلم بأي حال، إلا إذا أسلم. أسلم لم يعد نصراني ولا مسلم، يعني نتكلم باقي على نصرانيته ويتزوج بمسلمة، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال من غير تفصيل في ذلك. والمسلمة قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والزواج نوع ولاية، نوع ولاية، فإذا كان الولي على المرأة كافرا هذا مما يختلف مع قواعد الشريعة. إذن فلا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال يتزوج الكافر سواء كان كتابين أو غيره بمسلمة. نعم، 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 ولا تنكحوا، نعم، المشركين حتى، نعم، نعم. قال وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا. قبلها، نعم، وروى ابن أبي حاتم، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، نعم، أو قال إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، يعني هذا من استدلال عبد الله بن عمر، كان يقول لا أرى يعني شركا، لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربا عيسى، وقد قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إذن فيقال أن هذه المشركات في غير النصرانيات واليهوديات، لأن الشارع أقرهن، أو لا أقول أقرهن، ولكن إنما مع معرفته بحالهن. ومع ذلك قال تبارك وتعالى ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب أباح التزوج بهن، بل وثبت كما سيذكر أن بعض الصحابة تزوج بنصرانيات. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ولا تنكح المشركي ولا تنكح المشرك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها. نعم، إذا قيل بأن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بأن الكتابية داخلة في هذا، فإنها تكون مخصصة، قوله عز وجل: محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني قد يقول قائل: مشركات أصلا ليست داخلات في المشركات التي في قوله عز وجل: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لأن هناك نصوص على كل حال فيها الله عز وجل يذكر الكتاب من كفار الكتاب، ويذكر المشركين يعطف عليهم كأنه يغاير بينهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. نعم، إذن فقد يقول قائل: أصل ليس داخلات، إذن لا تخصيص ولا تعارض. وعلى القول بأنها داخلة، يعني الكتابيات داخلات في قول عز وجل: تنكح المشركات، إذا قلنا بدخولهن في هذا العموم، سوف يعني يخرجهن قوله عز وجل: والمحصنات. إذن خرج المحصنات من الذين الكتاب من عموم المشركات، إذن أبيح تزوج الكتابية خصوصا. نعم، قيل بدخول الكتابية، فإن قيل بدخول الكتابية، إن قيل بدخول الكتابية في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة، وكقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا. نعم، قل للذين أوتوا الكتاب والأميين، أميين هم مشركون، وقوله: فإذا آتيتموهن أجورهن، فإذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، أي مهورهن. إذن فالأجر هكذا يطلق في شريعتنا ويراد به المهر، نحن نقول الأجرة تعطى للشخص الأجير الذي يؤدي عملا. وصحيح الرجل كل حال امتلك بضع المرأة بما يعطيه من صدق، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله والشعبي والنخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما، يفرق بينهما، وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم. قال: وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، محصنين غير مسافحين، يعني آتيتمون أجورهن محصنين، طلب للإحصان ليس طلبا للسفاح، السفاح الزنا، وسمي الزنا سفاحا لأن الرجل كأنه يعني ماءه يمشي هكذا في غير محله. نعم، ولا متخذي أخدان، من لا تتزوجون على هذا الوجه، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال، هو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا، ولهذا قال: غير مسافحين، وهم الزنات الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ولا متخذي أخدان، يعني تتزوجوهن وأنتم تريدون هذه الطرق التي لا يقرها الشرع من يعني اتخاذ الأخدان والسفاح ونحو ذلك. الشرع نعم أباح للرجل أن يتزوج المرأة وبهذه الطرق الشرعية التي يعني لا يمكن للشخص إذا أراد أمرا حلالا ويسلكها لا تضيق عنه. نعم، قال: ولا متخذي أخدان، أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن، كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب. المرأة البغي معناها كأنه أخذ من هذه الآية، ولا متخذي أخذان، معناها لا يمكن للشخص مثلا يتزوج امرأة وهي بغي إلا أن تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها، ما دامت يعني على هذه الصفة البغاء، من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا. حتى رأيت بعض الفقهاء من المالكية يقول يجوز أن يخطب الرجل الفقيه أو العدل أو إلى آخر ذلك ممن له سلوك طيب، نعم يخطب على السفيه لا بأس، نعم يعني يعلم بأنها قد تقدم إليها مثلا شخص ولكنه سفيه، نعم فيجوز له أن يخطبها، نعم. قال لهذه الآية: وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، نعم. قال: وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قيل هذه الآية على كل حال، قيل هذا قدرا، وقيل أنه خبر لكنه هو أمر. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قيل أن هذا مجرد خبر، بمعنى مهما يكون الشخص إذا كان زانيا فإنه لا يجد في يده إلا زانية أو مشركة، نعم. وقيل هذا مطلوب منا كذلك نحن أن نمتثله شرعا، ولهذا قال تعالى: ها هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن نتوقف أظن هنا أفضل، نعم. ماذا عدد ماذا؟ أهل جلالة صح، نعم. ربع جمادى الثانية. إذن قلنا الجلالة لا تؤكل حتى ولو كانت دجاجة، ولو كان بعيرا يركب لا يركب كذلك في أيام ما يكون يتغذى على النجاسة، النجاسة. وأما إذا كان يتغذى غذاء غير طيب مختلف هكذا من بين أشياء ممكن كل ما يجده في طريقه، فهذا ليس هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، نعم. ولكن يتغذى بالنجاسة، بالنجاسة، نعم نعم. هذا السؤال ثاني، أنت أقطعت هذا السؤال، ها؟ 40 يوم كثيرة، 40 يوم كثيرة جدا، ها؟ نعم 7 أيام وردت بها نصوص، ولكن 40 يوم كثيرة جدا ولا أظنها، ولكن يستطيع الإنسان في حقه يجتهد. وأنا أعطيكم مثال إن شاء الله يعني ممكن تأخذون به إذا من أراد. أحيانا هذا الدجاج الذي يباع في مثلا المستودعات التي فيها يعني طرق ونحو ذلك، وعندهم إبر وعندهم أدوية وعندهم توقيتات وعندهم يعني أخذ لكم أشياء، تأتي بدجاج وإن شئت أطلقتها مع الدجاج هذا دجاج البلد، نعم، فتراها في الأيام الأولى ما دامت بهذه الأدوية كأنها مخدر، حركتها بطيئة، وربما هؤلاء الذين يتسلطون عليها ونحو ذلك، لكن سرعان ما تتركها 4 أيام 5 أيام انظر لها مرة أخرى كيف تجدها، تجدها تسرع وتجري مثلهم، فرغت تماما من كل ما كان فيها من الأدوية، تجري كما لو كانت ليست يعني، نعم. هذا مثال فقط لبيان بأنه ممكن جدا الإنسان يجتهد فقط وينظر، يعني يقدر المدة التي هذا الحيوان فرغ بطنه من هذه المواد التي كانت فيه من النجاسات وغيرها، حتى المواد هذه قلنا التي تعطى لهم نحو ذلك. إذا أراد الشخص بهذا المثال إن شاء الله يعرف، نعم، فيجتهد في مدة فقط، ولكن لا يستعمل. قلت إذا كان يأكل نجاسة، وإلا فبعضنا ممكن جدا من جر ما يشوف حيوان يأكل لأجل أنه جيعان ما عنده مأكولات، يأكل كل ما وجده أمامه من أوراق وكذا ويأخذك بشافة، يقول هذا جلالة، ليس جلالة، الجلالة يأكل نجاسة، يأكل مباشرة النجاسة يتغذى بها. وعندما نقول نجاسة، النجاسة النجاسة التي معروفة، إما غائط آدمي ولا بول ونحوه. وأما ربما يتغذى ممكن جدا بروث ما يؤكل لحم، هذا ليس نجاسة، ليس نجاسة. وإن كان أكل رديء، على كل حال أكل رديء، ويحب الإنسان إذا كان هناك أكل نظيف طاهر أفضل من هذا، نعم أجود، ويعود حتى منح القيمة الغذائية على الحيوان. ولكن إذا تغذى كذلك بأشياء، نعم، يجدها في طريقه، هي أوساخ وقذر ونحو ذلك من الشيء، ولكن لا يقال عنها نجاسة. إذا النجاسة هي النجاسة التي معروف أنها نجاسة، يجد الميتات مثلا، يأكل الميتات، يتغذى على الميت من الحيوانات كيفما كانت، هذا يكون نجاسة. نعم نعم نعم. العشب المسقي بنجاسة في الحق لا يقال نجاسة، لا يقال نجس. نعم، العشب المسقي بنجاسة حتى قيل أنه يؤكل شط الإنسان فقط، يغسله، نعم، إلا إذا كان من يعني النباتات التي يعني ثمارها في الأرض، كمثلا زرودية، بطاطا، بصلة، نحو هذا من الأشياء. وما إذا كان فول، عدس ونحو ذلك من الأشياء التي النجاسة تكون فقط فوق سطحه، حتى وإن تغذى بالنجاسة فغسله يكفي إن شاء الله في إزالة النجاسة عنه. نعم، وياك تفضل. نعم، في الحق قلت فقط من ناحية رداءة الغذاء، وإلا بخرار ليس نجاسة. من قال نجاسة بخرار؟ من قال بخرار نجاسة؟ هو بول الآدمي وغائطه كم يكون مع المياه التي هي بحر، يمشي مياه قذرة متسخة شد الاتساخ، نعم، ولكن لا يقال نجاسة، ليس نجاسة بخرار، ليس نجاسة بخرار، ماء قذر متسخ كم يكون فيه بول آدمي، مخبزة واحدة فقط، الماء الذي تلقيه في 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 المجاري ممكن يعادل بول كل ما في مدينة أضعف، كم سيكون؟ إذا فضل على ذلك هناك مخابز، وهناك يعني حمامات، وهناك كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا سوف يكون؟ يعني هذا نحتمل فقط النجاسة المحتملة هي البول فقط والغائط الذي يكون من الإنسان اختلط بها، نعم، ولكن المياه هي أكثر بكثير بكثير مما نتصوره نحن، نعم، ولكن ماء قذر، نعم، ماء قذر. والإنسان في حقه إذا ربما سقط عنه شيء منه يحب أن ينظفه، نعم، ولكن لا نقول أنه، نعم، أنه نجاسة هكذا نجاسة. وهذه الحيوانات إذا كانت تتغذى على هذه الأشياء كذلك الإنسان، يعني فقط لا نقول وجوبا، ولكن يحب أن تتنظف أيضا من هذه المأكولات التي أكلتها من هذا القذر، نعم، يحب ويعطيها مأكولات طيبة طاهرة. نعم فضل. نعم أهل الكتاب وحدهم المشركين وحدهم، إذا قلنا أهل الكتاب مراد بهم اليهود والنصارى، غيرهم من المشركين، والشرك يعني أصناف المشركين، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد كذا، هناك من يعبد الأولياء والصالحين، هناك من يعبد الشياطين، إلى آخر ذلك من أصناف المشركين كثر، وهم غير أهل الكتاب. وإن كان أهل الكتاب كذلك هم اليوم كثر فيهم الإلحاد، وانتشر لذلك قصيدة ربما قرأتها سابقا عليكم، يقول فيها شيخنا، يقول تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها، حاصل مقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أوروبا المعلبي، يقول فإن يقل أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد فيهم ملتحد، ولو فرضناهم فهم يلغون ذكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناهم فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل. الكتاب هكذا صار إلى هذه الحال. نعم. قلت ومن أحس من استغرب فيهم يقول بقولة ابن العربي فهي وإن زيفها المفتون في عصره تؤلف المفتون، إلى أن يقول والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والفواكي، أي الفواكه اسم الاكتفاء في الشعر. نعم. أه؟ ما هو وعلما ذكر هنا أن شاع فيهم الإلحاد، أي الكتاب الأم اسمهم فقط انتشر فيهم الإلحاد، وصاروا كثير منهم يقولون بعدم وجود إله أصلا، سيما على طغيان المادية والمصانع فيهم والانجراف نحو الدنيا وحو ذلك. كثير منهم صار يعني ربما تدين عبارة عن طقوس يؤدونها في يومهم الأسبوعي في الكنيسة ويشرف عليها الراهب وانتهى فقط، ولذلك هو آخر عهدهم بطقوسهم فقط. وأما تلك العقائد التي كانت عندهم نحو ذلك كثير منها تلاشى، وصاروا الآن أكثرهم إلحاد. بل كان شيخنا رحمه الله يقول بأن اليهود أكثر يعني التزاما بما كانوا عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من النصارى، يعني هم باقون على ما كانوا عليه قديما أكثر من النصارى الذين شاع فيهم الإلحاد وشاع فيهم. نعم. نعم. لا شك في خطر. نعم. وذلك بعض أهل العلم يقول بأن يعني المسلم عندما يتزوج بكتابه ماذا يحصل له؟ في كثير من الأحوال تجد أن هذا المسلم لضعفه، وكذلك ربما هذه الكتابية التي تسخر له ببلدهم وبشعبهم وبأمتهم ونحو ذلك الأشياء، مع ضعفه هو ممكن جدا يصير نصرانيا، بخلاف يعني ما كان ربما يقع قديما من تزوج المسلم بالكتابية، أن أكثر الكتابية إذا تزوج بها مسلم يعني قطعا سوف تصير مسلمة، لكن اليوم ربما هذا يقل وإنما يقع العكس. لذلك ربما إذا أخذ بسياسة حازمة مثلا ولي أمر من أولياء المسلمين فيمنع هذا العمل لأجل هذا يكون صائبا. نعم. 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 ماذا اسمه؟ لأني عبد الرحمن. المرة القادمة إن شاء الله أعرض، المرة القادمة تعرض من عندي توقف عند إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. إذن توقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سيداتي سيداتي النهاري. نعم.
بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله كان عفوا غفورا. إن الله لا يحب كل مختال فخور.
من كان مختالا؟
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين
جلول سلام جلول جوال نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا نعم
ما رجعتوا يا شيخ
نعم
عند إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
نعم
نقرأ من إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
إحنا بعيدين عن هذا الموضوع ها نعم المرة القادمة إن شاء الله طراد محمد غائب حفيظي عبد الله أذكرناكش المرة الماضية إذا المرة القادمة حافظي عبد الله عبد الرحمن ناني غائب رمضان صالحي غائب تعرض المرة القادمة محمد بالعقون المرة القادمة عندنا محمد بالعقون رمضان صالحي حفيظي عبد الله نعم وجلو جوان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن واليوم نبدأ من عندي موضع الذي توقفنا عنده. نعم، ستمائة وثلاثة وثلاثين. ها؟ ستمائة وثلاثة وثلاثين قلت. يعني لم نصلها بعد. تجاوزنا صح، نعم تجاوزنا. ستمائة وثلاثة وثلاثين. نعم، عنده. وهو نعم قال فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل. صح، هذا هو ربما الذي له المعنى، بصدمته إذا قتل الصيد بصدمته، بمعنى إذا قتله بمخلابه وظفره فإنه يحل، إذا قتل الصيد بصدمته أنه لا يحل، فيكون لا بمخلابه أو ظفره كأنه اعتراض. نعم سيصير اعتراض، معليش ربما. نعم هذا هو صح، هذا من الأصل ولا ماذا؟ يعني نجعل مثلا، نجعل لا بمخلابه كأنه بين عارضتين، إذا قتل الصيد بصدمته ونجعل عارضة ونكتب لا بمخلابه أو ظفره أنه يحل العارضة الثانية، ويكون المعنى مستفاد من قوله تبارك وتعالى مكلبين، وهو الجوارح قال وما علمت من الجوارح في حال كونها مكلبات، والتكليب هكذا، هكذا التكليب إذا أردنا أن نصوره معناها تأخذها بهذا الأخذ، كما نقول نحن في كلب، هو أيضا عنده نوع ماذا من إحكام الشيء بين مثلا بين فكين أو بين شيء، هذا هو التكليب بمعنى أنها تأخذها بمخالب، وأما مجرد جلوس عليها فقط وقتلتها بهذه الطريقة، فبعضهم قال لا استفيد ذلك من كلمة مكلبين، مكلبين هذا هو الذي يسمى التكليب، بمعنى استعمال المخالب في الاقتناص لا بمجرد الجلوس عليها أو نعم. نعم قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث، ولعله إن شاء الله فيما تقدم حصل النوع إحاطة وتقعيد لما يحرم على الإنسان من المأكولات نعم، وحتى الصيد نعم. وقلنا أن المأكولات الأصل فيها الحل، يستطيع الواحد منا أن يستدل بقوله تبارك وتعالى في الحل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، يستطيع أن يستدل بها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. نعم، إذن وما حرم علينا من المطعومات والمأكولات سيما اللحوم، نعم، التي كان الكلام فيها سواء كانت صيد أو غير ذلك، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، حاش السن والظفر. وأحلت لنا كذلك بهيمة الأنعام، وهي الأزواج الثمانية: الإبل والبقر والغنم والحيوانات الأخرى كلها أحلها الله تبارك وتعالى إلا ما جاء الدليل على تحريمه. وحرم كل ذي مخلب من الطير كما جاء به الحديث، كل ذي مخلب من الطير له مخالب، هذه المخالب يستعملها كما لو كان مثلا واحد عندنا نقول عنده أظفار، ولكنه ربما هذه الأظفار طال عهده بها لسبب ما من الأسباب، ولكنه ربما لا يستعملها في العدوان والاعتداء كما يستعمل واحد موس. نعم، فهي عنده مخالب، ولكن هناك الحيوانات التي أو الطيور التي عندها مخالب تستعملها في يعني العدوانية. نعم، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع، هذا محرم. يبقى الإنسان ربما بقية حيوانات أخرى، إذا كان منها ما منها مستخبث، يستخبثه بمعنى يتقزز منه ذو الطبائع السليمة لا لعادة أو سبب آخر كأن يكون عافه أو نحو ذلك من شيء، لا، أو عادات معينة. هناك بعض الأقوام عندهم عادات، قال الإمام ما ينتكلش، الإمام خصوصا، والزرزور هذه الطيور التي تسكن داخل المدينة عندهم فيها عقائد وعندهم فيها كلام وعندهم فيها عادات وعندهم فيها تشاؤمات ونحو ذلك، لا، إنما استخباث انطلاقا من صفاء باطنهم أن هذا الحيوان مثلا يعني مستخبث لأنه يتغذى على ماذا؟ القذر، وهذا هو غالب قوته، يتغذى على القذر، فالناس يعافونه لأجل هذا، إذن هذا فذا خبيث. والله تبارك وتعالى قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال كما في الحديث: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم، إذن الطيب هذا هو الطيب. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، الطيب. نعم، وكما تقدم قلنا أن الأكل والمأكولات لها علاقة بأخلاق وسلوكات أصحابها، بل ربما لو تأملتم تجدون حتى في طريقة الأكل، تجد لها علاقة بأخلاق صاحبها حتى في طريقة الأكل. الإنسان عنده الأكريم هكذا كرجل كبير بريحته بيضاء يلحس الأكريم في الطريق مثلا، نعم، هذا ماذا تظن به؟ أو ماذا يكون حاله أو طبعه أو أخلاقه وسلوكه؟ لا شك هو إنسان ربما في حالة من يعني السخافة وقلة ربما المروءة مما جعله يفعل هذا الفعل ولا يرى به بأس. النعم. إذن كذلك هكذا أيضا نحن المسلمين الله عز وجل بما شرعه لعباده المؤمنين من التشريعات هذه إذا التزمناها سوف نجد ذلك انعكاسا على أخلاقنا. لا نأكل السباع، لا نأكل الفهد، لا نأكل الأسد، لا نأكل النمر، ولا نأكل الذئب. الذئب كذلك لا يؤكل، الذئب حرام. ليس الذئب حلال، الذئب حرام. الذئب حرام، الذئب حرام. نعم. والترك واجب، ليس أحسن، الترك واجب لأنه حرام. الذئب حيوان يعني عنده طبيعة افتراس وله أنياب، هذه الأنياب ليست الأنياب التي يقطع بها ممكن مأكولاته. نحن عندنا أنياب، ولكن لا أنياب ليست أنياب نستعملها مثلا في يعني الاعتداء والعجوانية. هو عنده الأنياب كما لو كان عند واحد موس. نعم. إذن فهو يستعملها في الانقضاض على فريسة ويعتدي بها و... نعم. إذن هذه الحيوانات نعم كذلك مما حرمه الله عز وجل علينا. كذلك ربما مما لم نذكره هو الجلالة. الجلالة هو الحيوان، أي حيوان يتغذى على النجاسة، غالب قوته النجاسة، يأكل القذر، ليس القذر وإنما النجاسة. نعم. النجاسة بمعنى النجاسة، مثلا يأكل مثلا البول، يشرب البول أو يشرب الغائط الإنسان أو يتغذى على، وإما ممكن يشرب يأكل قذرات ولكن ليس نجاسات، ممكن يتغذى على بعض ما لا يعرف من مما يجده في الطرقات ولكن ليس نجاسة. إذا الذي يتغذى النجاسة لا يجوز أكله، ولكن ليس مع ذلك أنه يبقى هكذا ويرمى ولا، ولكن يتركه الإنسان مدة يجتهد فيها 3 أيام 4 أيام يحبسه على الطاهر من الغذاء، ثم بعد ذلك نعم يأكله. مثلا الدجاجة يعني كانت تأكل مثلا في القذر ولا في مكان هكذا فيه النجاسات وتأكل منها، ف أو مكان عبرها. إذن فهي تحبس إذن على الأكل الطاهر لتأكل منه وتتغذى به، بعد ذلك يأكله. حتى بيضها، حتى حلبها، حتى ركوبها مثلا كالإبل. نعم. إذن هذه الحيوانات هكذا، هذا وتقريبا عموما. نعم. وإذا سألنا مثلا أحد عن حيوان ممكن لا نعرفه نقول هكذا، الأصل في الأشياء الإباحة إلا الحيوانات التي نص على ممكن أنه أمر بقتلها أو أمر أو نهي عن قتله، فهذه كذلك قاعدة لبعض أهل العلم أنها كذلك لا تؤكل. نعم. كالضفادع، كالهدهد، كالصرد، كالنمل، كالنحل، هذه حيوانات نعم منهي عن قتلها، وهناك حيوانات مأمور بقتلها في الحل والحرم. نعم. كالحدأ والكلب العقور والغراب والفأر. العقرب حيوان مستخبث. نعم. وبالإضافة ذلك مأمور بقتله. الذئب حيوان أسد، حيوان من السباع. الذئب من السباع. الحداء ليس البومة، لا البومة وحدها والحداء وحدها. الحداء طائر نعرفه على كل حال وله نظر ثاقب وحاد، ممكن يرى الدجاج مباشرة ينزل هكذا ينزل، يعني ليس بطريقة كما يهبط الطائر مثلا، ينزل يعني بطريقة غريبة جدا. يقال الحداء. الضبع فيه حديث خاص، الضبع فيه حديث خاص، وهو وإن كان من جملة السباع إلا أنه فيه حديث نعم يحل أكله. نعم. البوم الله لا أعرفه في الحق، لا يحضرني صورته، ولكن إذا كان له مخالب فهو من الطير فلا يجوز أكله. المهم هذه القاعدة نحتفظ بها. نعم. هو البوم أنا أظنها ما إذا كل حد. ويقول واحد من الشعراء: البوم والغول والعنقاء ثالثها اسماء وأشياء لم تخلق ولم تكن. البوم والغول والعنقاء ثالثها، كانت العرب فقط تذكرها وتذكرها في كلامها وفيها تشاؤمات ونحو ذلك من أشياء، حتى كنت أظن أن البوم ربما هذا حيوان نعم. إذن هذه قاعدة في الحق فيما يؤكل. الإنسان إذا اعتمد عليه إن شاء الله يخاف. الحيوانات المستخبثة نعم. وكذلك لا يجوز الإنسان أن يستحل حيوان هكذا لا يريده في شيء، لا في أكل ولا في كذا هكذا، فقط يضربه ضربة قتل ويطأه ونحو ذلك من أشياء وهو ليس مؤذي. يجوز لنا ندفع الإذاء الحيوان عن أنفسنا، ولكن ليس فقط حتى رصد حيوان لأجل مثلا أنك تحصل به على شيء. نعم، هذا أفتى العلماء بعدم جوازه. نعم. وأما الصيد فذكرنا فيه أن الصيد يمكن أن يكون بأي حالة، بأي آلة حادة يمكن إنسان يصطاد بها، عنده رماح، عنده مثلا مسدس، عنده كلب، عنده طائر علمه ونحو ذلك من شيء، فيصطاد له ولو جاءه به. نعم. ولو أدركت الصيد وفيه سهمك نعم وحده ولم تجده في الماء، هذا ذكرنا على كل حال، ذكرنا أنه لا يكون مثلا أنت ضربت طائرا، هو عين الطائر التي ضربته، ولكن وجدته بعد أن مات سقط في الماء، فلا تدري أقتله سهمك أم قتل بالماء. إذن هذه معلومات كلها قلت تفيد في يعني ما يحل ويحرم من الأطعمة، وسوف يضاف إليها اليوم ما يعني جاء مضمنا في هذه الآية. نعم. قال لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم، وقلنا أن كلمة اليوم بعض أهل العلم قال اليوم كاليوم التي في قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، يشير به إلى يوم عرفة، يشير به إلى يوم عرفة. اليوم أي هذا اليوم، اليوم الذي هو يوم جمعة حجة النبي صلى الله عليه وسلم إشار إليه. وقيل هناك أقوال أخرى فيها، ولكن هذا هو الراجح فيها، لكن هذا ليس مثل ذلك. اليوم أحل لكم الطيبة تطلق اليوم يراد به هذا الزمان، كما إحنا نقول مثل اليوم مقصود بهذا الزمان الذي أضلنا، كما يقال أمس ليس ال 24 ساعة التي قبلها، بل تقال أمس كما ذكرنا مثل البارح كنا وكنا وكذا وكذا، يعني يقصد يعني الفترة الزمنية التي قبل هذه التي نحن فيها. قال اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب طعام مبتدأ حل خبره. نعم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، هذه طريقة سلفية في يعني الإنسان إذا عرفها يستطيع مباشرة، ولو قد ينسى من قال بهذا القول، ولكن يأخذ هذه الآية في معنى ما استفيد من كلام هؤلاء المذكورين. قال ابن عباس ومجاهد تلميذه، سعيد بن جبير كذلك تلميذه وغيرهم، يعني ذبائحهم، كلمة طعام يعني ذبائحهم، مقصود بالطعام من المذكور في الآية ذبائحهم. قد يقول واحد منا قائل كيف نقول في ذبائحهم أنها طعامهم، كيف نقولها؟ وانتبهوا جيدا. نعم، هو عندما كان حيا لا يقال له طعام قطعا، لا يعرف في أي عرف أن الطعام يقال للحيوان وهو يجري، ولكن عندما يذبح ويصير لحما مقطعا جاهزا للاستعمال تراه هكذا لحم فقط مقطع، صار هنا سائغ أن يقول له ماذا؟ طعام، سائغ أن يقال له طعام. وأما ما لم تعمل فيه عملهم كان خبزا مثلا ولا حليبا ولا إلى آخر ذلك من الأشياء، فهو أصلا هذا لا يقال طعامهم باعتبار فقط أنهم صنعوه، بل هو أولى به قبلهم، أولى به المسلمون أن يأكلوا. نعم. إذن فلا يكون مقصود بالطعام هنا هو خبزهم وشعيرهم وما كان من زراعة منحرف ليس الدخل فيها، فهذا حلال لنا قطعا. نعم، أيديهم لم تعمل فيه شيئا إلا أنها سقطت بالماء ولربما حصدوه ونحو ذلك من أعمال. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله. إذن هذا موجود في 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 اليهود والنصارى، يعتقدون أنه لا يذبح لغير الله، بل هم عندما يذبحون لا يقالون باسم المسيح ولا يقالون باسم موسى، لا. ولا وإذا فعلوا ذلك فإننا نحن كذلك نحرمها بما قال الله عز وجل وما أهل لغير الله به، فهو من محرمات. إذا عرفنا بأن واحدا منهم انحرف في عقيدته وصار يقول باسم المسيح فلا نأكله، كما أننا لا نأكل كذلك من ذبائحهم ما علمنا يقينا بأنهم قتلوه بطريقة السعق الكهربائي أو بطريقة مثلا إطلاق غازات هكذا، يعني ممكن عليهم في بحيث تموت ولا رميه في ماء ساخن، هذه كلها طرق الشرع حرمها علينا. نعم، فهي ماتت حتف أنفها بهذه الطريقة، ليست طريقة التذكية. حتى الطريقة مثلا أنه مثلا يكون هناك يعني آلة حادة كهربائية تقطع الرؤوس كلها وقيل فيها بسم الله فيجوز أكله، وهذا يقع لأي واحد منا ممكن جدا يكون يذبح بمصحار، سيما في الدجاج، وسيما وقد قالوا الدجاج هذا صعب صعب يعني موته، ويبقى مسكين خايف لمشي حق ويدير هاك هاك حتى يقرص في دي. نعم، هذه كثير ما تقع، فلا يضر، لا يضر إذا أن الإنسان بعدما ذبحها يعني قطعت الرأس، لا يضر بالذبيحة شيئا. نعم، بل في الحقيقة نحن المانع من أن نذبحها بهذه الطريقة، فقط أن يعني نريد رفقا بهذا الحيوان حتى سلخه كذلك يدخل من باب الإحسان، لماذا لا نبادر إلى سلخه وما زال يتخبط فقط حتى يتبرد ويموت مباشرة، لأنه ما دام يتحرك ففيه بقية نفس. نعم، فنحب أن يبرد نعم ويموت بالكلية، بعد ذلك نذهب إلى سلخه. فإذا حصل هذا هو قطع الودجين والحلقوم والمريء، خلاص كف، قطع ما زاد على ذلك ولك أنك دخلت في سلخه ونحو ذلك، وما يزال يتخبط. نعم، فقلت لو أن إنسان مثلا في ذبحه قطع الرأس، بل ذكرنا سابقا هو الأئمة الثلاثة وجاز ذبح الشاة من قفاها، من قفاها والقفا لدى الثلاثة ومن قفاها. نعم، قال لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال أدلي بجراب من شحم يوم خيبر، أدلي بجراب، جراب لك أنه كيس ولا كذا، نعم، بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما دام تبسم إذن أقر على هذا الفعل، أقر على هذا الفعل، تبسمه هو إقرار وزيادة. قال فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. نعم، إذن إذا كان شيء مجرد طعام أو أكلة أو نحو ذلك قبل أن تقسم الغنائم واحتاجها أحد فأخذ يأكل منها، فهذا إن شاء الله لا بأس بدليل هذا الذي حصل. نعم، واستدل به الفقهاء أي بهذه القصة من قصة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم. المالكي هذا قوله، قالوا بأن الله عز وجل ما حرم على اليهود والنصارى من أكل الشحوم، فإذا هم أعطوه لنا فلا نأكله لأنه محرم عليهم وهو طعامهم، وليس هذا طعامهم، الله عز وجل أباحنا طعامهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا هذا ليس من طعامهم، وهذا ليس من طعامهم لأنه أصلا محرم عليهم، إذن فلا نأكله نحن إذا جاءنا من طريقه. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر. هذا ابن كثير رحمه الله يقول: لأنه قضية عين. تبين هذا العبارة قد تجدونها في كثير من طرق استدلال العلماء، يقول لك هذه قضية عين بمعنى لا يستفاد منها عموم، قضية عين بمعنى واقعة يحكم لها بحكمها، نعم، ولكن لا نستطيع أن نعدي حكمها إلى غيرها فنقول لأجل وقوع كذا، نعم، فيقول لك هذه قضية عين لا عموم لها، إذا كان لها من عموم فعمومها يستفاد، نعم، من حمد الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيكون إذا النبي صلى الله عليه وسلم مدام أقره إذن فهو جائز بهذه الطريقة. وأما أنها هي عينها يستفاد بها حكم، لا، لأنها ليست مما يمكن أن يكون، لأن العموم يستفاد من الألفاظ، من الألفاظ الدالة عليه. قال: ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما. هذا كذلك يتطرق إلى هذه القضية، والدليل كما قيل: إذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا الشحم الذي وجده عبد الله بن مغفل في جراب، من قال أنه شحم الحوايا؟ إذن قد يكون شحم الظهر الذي لم يحرم عليهم أصلا، نعم، إذن فلا يتم الاستدلال على المالكية، نعم. قلت قضية عين لا عموم لها، أو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. يقول لك هذا الشحم، المالكية يقولونها، والمالكية قلنا يقولون أن ما حرم الله تبارك وتعالى على اليهود والنصارى من الشحوم لا يجوز لنا نحن أكله، لا يجوز لنا أكله لأنه ليس من طعامهم، والله عز وجل إنما أباح لنا طعامهم، هذا ليس من طعامهم. إذن هذا رد المالكية على من أراد أن يستدل بهذه القصة. القصة أعيدها من جديد على كل حال: عبد الله بن مغفل في واحدة من الغزوات، نعم، مد يده إلى جراب فيه شحم فأخذه وقال: لا يأكل أو لا يأخذ أحد معي. استفيد منه مستفيد، ولكن زادوا كذلك في الاستفادة منه، قال: هذا دليل على المالكية. المالكية قالوا أن الشحوم حرمها الله تبارك وتعالى على هؤلاء، حرمها الله عز وجل عليهم، إذن هي ليست طعامهم، وهو سبحانه وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذن هذا ليس طعامهم. إذن قال المالكية قالوا إذن كذلك لا يجوز. يقال لهم: ها هو الله عز وجل أو النبي عليه السلام ابتسم عندما رأه أخذها، إذن رآه أخذ شحما ومع ذلك لم يقل له لا لا تأكله. المالكية يطرقون احتمالا لهذا الاستدلال، يقول لهم: لعل هذا تلك الشحوم التي لم تحرم عليهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذا لم يحرم الله عز وجل عليهم من الشحوم. يقول لك: إذن يحتمل أن تكون هذه الشحوم من هذا، إذن فلم يبطل استدلال الملكي، لم يبطل، نعم. إذن هذا معنى الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم قال وأجود منه، هذا ابن كثير يقول رحمه الله وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، هذا أحسن وأجود في الاستدلال ولا يتطرق له شيء من الاحتمالات، مصلية وقد سموا ذراعها، سموه بمعنى جعلوا فيه السم أو السم، نعم جعلوا فيه السم، نعم يعني مادة يصنعونها هكذا، وهي إذا اختلطت بالإنسان ممكن تقتله مباشرة وقد حصل بها قتل هنا. قال وقد سموا ذراعها أي جعلوا فيه السم، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم، الذراع خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه فيه سم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يعني لم يزدرجه، فلفظه وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره، نعم إذن أثر فيه السم هذا في الثنايا، نعم ثنايا أسنانه الأولى هذه التي وقع بها النهش، نهش هكذا الإنسان يأخذ بمقدم أسنانه يقول نهش، نعم فأثر فيه نفسه لأن هذا إن بلغ، وكذلك أثر في أبهره اللي هو عرق، نعم قال وأكل معه بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها النبي عليه السلام قصاصا، قتل هذه المرأة اليهودية التي وضعت السم لأنه قتل بها من كان معه بشر، نعم فقتلها النبي عليه السلام قصاصا، وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء، ووجه الدلالة منه إذن هذا استدلال بهذه القصة أجود، الاستدلال بها أجود، نعم وجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا، إذن هنا تم الاستدلال على الملكية بهذا أفضل من ذلك الاستدلال السابق الذي تطرق عليه الاحتمال، ما سألهم النبي عليه السلام هل بقي فيها شحمها الذي، لأنه لو كان لا يجوز أكله لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام انزعوا منها شحمه قبل أن نبدأ الأكل منها، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، يفعلون ذلك تعبدا يقولون باسم الله، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شبههم، إذن إنما هو أهل الكتاب فقط اليهود والنصارى، هؤلاء في دينهم أو بقية مما بقي من أمر دينهم أنهم يسمون على ذبائحهم، وهم كذلك في أطعمتهم ليسوا كباقي الأمم التي ليست كتابية يستحلون الميتات ويأكلون كثير من الأقذار وليسوا على الحال التي مهم بقي فيهم بقية تعاليم الرسل عليهم السلام التي تمنعهم من كثير من الأشياء التي يعني لا يجوز فعلها. قال بل لا يتوقع، نعم قال هل نزعوا منها، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه، بل يأكلون الميتة، هذا غير الكتابيين يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين، ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء. وأما المجوس هو غير الكتابيين كذلك، فإنهم وإن أخذت منهم الجزية، النبي عليه السلام أخذ منهم الجزية كما يأخذها من أهل الكتاب، الجزية في حق المعروف أنها تؤخذ من أهل الكتاب، الجزية هو مقدار من المال يعطيه من اليهود والنصارى يسكن في ديار المسلمين، يسكن في ديار المسلمين نعم، فيعطي جزية يأخذها منهم ولي الأمر، ممكن تكون مرة في الشهر في العام أو مرتين بحسب ما كان من اتفاق، يسمى هذا الجزية. المجوس ليس أهل الكتاب، ومع ذلك تؤخذ منهم الجزية، وثبت فيهم حديث على كل حال. نعم نعم، ما هم؟ من هم؟ ما فهمت ماذا تريد؟ نعم، على باقون على يهوديتهم ونصرانيتهم، هم على دينهم ويعملون به. نعم، وشروط، هناك شروط على كل حال. هذه الشروط يعني ليست شروط بمعنى كأنهم يعني يحتمل التوسعون ولتكون هناك دعوة منهم ونحو ذلك. الشروط من شأنها لو مشت معهم سوف يعني يتلاشون وتتلاشى عقائدهم دينهم، ويحبسون ربما في حالة ووضعية ليس لهم إلا أن ربما يدخلوا في الإسلام فقط. ومعروف على كل حال يسمونها الفقهاء الشروط العمرية، من وضع عمر رضي الله عنه، اجتهد فيها في كثير منها، وهي شروط من شأنها أنها إذا طبقت عليهم ليس لا يخاف المسلمون منهم. ممكن يسكن في إحياء، من بين تلك الشروط أنهم إذا أرادوا أن يعطوا الجزية لا يرسلونها مجموعة، كل واحد يعطى ويضرب على قفاه هكذا للشعور بالصغار، ما يجي يقول المسلمين هكو الدرهم مثلا يعني يتفاخر عليهم، ولا يقول لهم هكو مساعدة ولا معاونة ولا إلى آخر ذلك من المعاني التي ممكن تكون عندهم. لا يبنون بناء عاليا، كذلك يلبسون زنارهم، لا يتشبهون بالمسلمين، إذا كانت هناك كنيسة تحتاج إلى ترميم لا يرممونها، يبقون هكذا تتساقط حتى ربما تسقط كلها، ونحو ذلك من شروط. نعم، قال نعم: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب. إذا المجوس ليسوا كتابيين أصلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما جاء في الحديث لعله يذكره. نعم، قال: فإنهم لا تؤكل ذبائحهم، لا تؤكل ذبائح المجوس. وهم بالنسبة للجزية، نعم، يسكنون في ديار المسلمين وتؤخذ منهم الجزية، نعم، ولكن بالنسبة للذبائح لا. ولا تنكح نساؤهم، بخلاف أهل الكتاب تنكح نساؤهم، خلاف لأبي ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر على الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. نعم، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر بلاد. نعم، ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل، من عدا هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب. إذن نص على الكتاب، معناها من عداهم مفهومه أنه ليس حل، لا يحل لا طعام المشركين، سواء كان مجوس، سواء كان عباد بقر، سواء كانوا ملاحدة، إلى آخر ذلك من أنواع ومن الكفر، لا يجوز إلا أن يكون كتابيا. قال: فدل بمفهومه مفهوم الخلف على أن طعام من عداهم من أهل الديان لا يحل. وقوله: وطعامكم حل لهم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. نعم نعم، وطعامكم نعم صح. إذن المفروض نصحح وطعامكم، إذن بدل لكم نجعل لهم، بدل لكم عندكم نجعل لهم. وقوله وطعامكم ذكر في الآية حل لكم، ونصحح ونقول حل لهم. نعم، أي طعامنا نحن طبعا حل لهم، من باب ربما أحيانا المكافأة والمجازات والمبالات مبادلات ونحو ذلك. أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عن عندهم اللهم، إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهم. والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. نعم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازات، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه، قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه من باب المكافأة ورد الجميل، ويعني مكافأة المحسن بإحسانه، وهذا من أخلاق المسلمين. نعم، وهذا الخلق قد يشمل الكافر أحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، عندما مات جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ثوبه وكفن فيه أو جعل في ثوبه وأدخل القبر. نعم، إذن قالوا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حفظ له ما كان فعله مع عمه العباس، أنه عندما قدم المدينة كساه ثوبه أو يعني كساه ثوبا، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول عن الندب، على الندب والاستحباب، والله أعلم. إذن ترون قال وطعامكم حل لهم وإلى آخر ذلك، كأنه يريد أن يبعد الشك والارتياب الذي قد يقع في صدر أحد من الناس في الأطعمة خصوصا، يبقى كذا كأنه يتشكك ونحو ذلك. نعم، قال وقوله نعم نعم نقل أهل الكتاب، لا طعامهم إذا كان ذبائحهم. نعم، يعني طعامنا بالنسبة لغير أهل الكتاب. نعم، يجوز إذا كان شيء من الدواعي نفسها التي لأهل الكتاب من مبادلات ونحو ذلك، في بيع في شراء في إهداءات في شيء من هذه الأشياء لا يتحرج منها. ولكن إذا كان لحوما ذبحوها بأيديهم لا يجوز إلا لأهل الكتاب، لحوم مما ذبحوه بأيديهم لا يجوز أن نأكل ذبيحة مشرك ولا ذبيحة مثلا ملحد ولا شيء من الكفار الذين ليسوا كتابيين، جميع من الكفر كيفما كانوا لا يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم إلا إذا كانوا كتابيين، إلا إذا كانوا كتابيين. فإن يعني الشارع عرف منهم ما عرفه، فهم أفضل من كان موجود من الكفار. نعم، أولهم أتباع نبي مع ما عندهم من التحريف، وفي هذه الناحية لا يضرنا كذلك ما دام الشريعة لم منهم أنهم لم يكونوا يذكرون اسم الله تبارك وتعالى عليه. نعم، فإذا يؤكل من ذبائحهم، وأما غيرهم فلا يجوز، فلا يجوز. نعم نعم، عكس عكس ماذا؟ طعامنا حل لهم. نعم، ماذا فيها؟ ها؟ لا يقصد ذبائح، ذبائح وغير ذبائح. نعم، ذبائح وغير ذبائح. وأما هم فالمراد به الذبائح، فالمراد به الذبائح. وأما نحن هم في الحق كفار، أي احتراز عندهم وأي شيء يمكن أن يحترزوا منه وهم كفار، نعم، ولكن قلنا إنما هو من باب فقط ما يقع من مكافآت ومبادلات، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول وكفن فيه، وفي بعض الروايات أنه أخرج من قبره وكفن في ثوب، ففسر على أنه نعم مكافأة له على ما فعل هو بالعباس عندما كسى العباس ثوبا. نعم. وقوله والمحصنات من المؤمنات أي وأحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من النساء المؤمنات، كأنه جاء بالمعنيين، المحصنات فسرت بالحرائر جمع حرة، وفسرت بالعفائف جمع عفيفة، كل منهما ذهب إليه من ذهب إليه من أهل العلم. وذكر هذا توطئة لما بعده، والمحصنات هنا معطوفة على قوله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات، إذن كذلك حل لكم. محصنات، المحصنة، المحصنة تقال المرأة إما الحرة إن لها محصنة، نعم، وتقال كذلك أيضا للمرأة العفيفة، العفيفة معنى المرأة التي متعففة متباعدة عن الزنا، لا تسلك طريقه ولا تتسبب فيه، وليس ذلك مما يليق بامثالها. نعم نعم نعم. وطبعا هنا مقصود المتدرب، نعم تطلق، نعم المحصنات، نعم، ويقال الرجل محصن بمعنى متزوج، يقال الرجل محصن. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها، نعم. قال وأحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذن كذلك معناها أيضا أحل لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات بمعنى العفيفات أو الحرائر، منهن يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يتزوج كذلك يهودية. قيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، وأما الإماء الأمة المؤمنة خير من محصنة كافرة، قال أو خير من حرة كافرة. قال قيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، نعم، كما قال في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور هنا، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة، نعم، بمعنى أن تكون كافرة وغير عفيفة. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إذن غير مسافحات، السفاح من المرأة التي يعني تباشر الزنا وتعمله، نعم، ومتخذة خدن بمعنى التي لها صديق، نعم، وتكون معه كما يكون الرجل مع زوجته. ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة، حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة. وقيل المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي. وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. نعم هذه كلها تفسير قيلت فيها. إذن قيل فيها المحصنة فسرت بأن المراد بها بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، نعم بنات يعقوب من اليهود أو النصارى، ومذهب الشافعي. وقيل المراد بذلك الذميات معناها اللواتي يسكن في بلاد المسلمين دون الحربيات. الحربية لابد تسكن في بلادها، لا تسكن في بلاد المسلمين الحربية إلا إذا كان حربيا ودخل في صورة معاهد. نعم لقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، عرف عنه ذلك، ويقول لا أعلم شركا، لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. إن هذه مشركة تقول ربها عيسى فهذه مشركة، نعم. ولذلك فلم يكن يجوز أن يتزوج المسلم النصرانية، هذا يكون بالنسبة للتزوج منهن. وأما أن يتزوجوا هم منا فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز لكتابي أن يتزوج بمسلم بأي حال، إلا إذا أسلم. أسلم لم يعد نصراني ولا مسلم، يعني نتكلم باقا على نصرانيته ويتزوج بمسلمة، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال من غير تفصيل في ذلك. والمسلمة قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والزواج نوع ولاية، نوع ولاية، فإذا كان الولي على المرأة كافرا هذا مما يختلف مع قواعد الشريعة. إذن فلا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال يتزوج الكافر سواء كان كتابيا أو غيره بمسلمة. نعم 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 ولا تنكحوا نعم المشركين حتى نعم نعم قال وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا. قبلها نعم وروى ابن أبي حاتم، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس نعم أو قال إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، يعني هذا من استدلال عبد الله بن عمر، كان يقول لا أرى يعني شركا، لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وقد قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إذن فيقال أن هذه المشركات في غير النصرانيات واليهوديات، لأن الشارع أقرهن، أو لا أقول أقرهن، ولكن إنما مع معرفته بحالهن. ومع ذلك قال تبارك وتعالى ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب أباح التزوج بهن. بل وثبت كما سيذكر أن بعض الصحابة تزوج بنصرانيات. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها. نعم إذا قيل بأن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن بأن الكتاب يداخل في هذا، فإنها تكون مخصصة. قوله عز وجل محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني قد يقول قائل مشركات أصلا ليست داخلات في المشركات التي في قوله عز وجل لا تنكح المشركات حتى يؤمن، لأنه هناك نصوص على كل حال فيها الله عز وجل يذكر الكتاب من كفار من الكتاب ويذكر المشركين يعطف عليهم كأنه يغاير بينهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. نعم، إذن فقد يقول قائل أصل ليس داخلات، إذن لا تخصيص ولا تعارض. وعلى القول بأنها داخلة، يعني الكتابيات داخلات في قول عز وجل لا تنكح المشركات، إذا قلنا بدخولهن في هذا العموم سوف يعني يخرجهن قوله عز وجل والمحصنات، إذن خرج المحصنات من الذين الكتاب من عموم المشركات، إذن أبيح تزوج الكتابية خصوصا. نعم، قيل بدخول الكتاب، فإن قيل بدخول الكتاب، إن قيل بدخول الكتاب في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة، وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا. نعم، قل للذين أوتوا الكتاب والأميين، أميين هم مشركون، وقوله فإذا آتيتموهن أجورهن، فإذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، أي مهورهن. إذن فالأجر هكذا يطلق في شريعتنا ويراد به المهر، نحن نقول الأجرة تعطى للشخص الأجير الذي يؤدي عملا. وصحيح الرجل كل حال امتلك بضع المرأة بما يعطيه من صدق، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله والشعبي والنخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما، يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم. قال وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، محصنين غير مسافحين، يعني آتيتمون أجورهن محصنين، طلب للإحصان ليس طلبا للسفاح، السفاح الزنا، وسمي الزنا سفاحا لأن الرجل كأنه يعني ماءه يمشي هكذا في غير محله. نعم، ولا متخذي أخدان، من لا تتزوجون على هذا الوجه، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال، هو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافحين، وهم الزنات الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ولا متخذي أخدان، يعني تتزوجوهن وأنتم تريدون هذه الطرق التي لا يقرها الشرع من يعني اتخاذ الأخدان والسفاح ونحو ذلك. الشرع نعم أباح للرجل أن يتزوج المرأة وبهذه الطرق الشرعية التي يعني لا يمكن للشخص إذا أراد أمرا حلالا ويسلكها لا تضيق عنه. نعم، قال ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، المرأة البغي معناها كأنه أخذ من هذه الآية، ولا متخذي أخدان معناها لا يمكن للشخص مثلا يتزوج امرأة وهي بغي إلا أن تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها، ما دامت يعني على هذه الصفة البغاء من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا. حتى رأيت بعض الفقهاء من المالكية يقول يجوز أن يخطب الرجل الفقيه أو العدل أو إلى آخر ذلك ممن له سلوك طيب، نعم يخطب على السفيه لا بأس، نعم يعني يعلم بأنها قد تقدم إليها مثلا شخص ولكنه سفيه، نعم فيجوز له أن يخطبها، نعم. قال لهذه الآية: وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، نعم. قال: وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصا عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قيل هذه الآية على كل حال، قيل هذا قدرا، وقيل أنه خبر لكنه هو أمر. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قيل أن هذا مجرد خبر، بمعنى مهما يكون الشخص إذا كان زانيا فإنه لا يجد في يده إلا زانية أو مشركة، نعم. وقيل هذا مطلوب منا كذلك نحن أن نمتثله شرعا، ولهذا قال تعالى: ها هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن نتوقف أظن هنا أفضل، نعم. ماذا عدد ماذا؟ أيه جلالة صح، نعم. ربع جمادى الثانية. إذن قلنا الجلالة لا تؤكل حتى ولو كانت دجاجة، ولو كان بعيرا يركب لا يركب كذلك في أيام ما يكون يتغذى على النجاسة. وأما إذا كان يتغذى غذاء غير طيب مختلف هكذا من بين أشياء ممكن كل ما يجده في طريقه، فهذا ليس هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، نعم. ولكن يتغذى بالنجاسة، نعم. هذا السؤال الثاني، أنت اقترحت واحد السؤال، ها؟ 40 يوم كثيرة، 40 يوم كثيرة جدا، ها؟ نعم 7 أيام وردت بها نصوص، ولكن 40 يوم كثيرة جدا ولا أظنها، ولكن يستطيع الإنسان في حقه يجتهد. وأنا أعطيكم مثال إن شاء الله يعني ممكن تأخذون به إذا من أراد. أحيانا هذا الدجاج الذي يباع في مثلا المستودعات التي فيها يعني طرق ونحو ذلك، وعندهم إبر وعندهم أدوية وعندهم توقيتات وعندهم إلى آخر ذلك من أشياء، تأتي بدجاج وإن شئت أطلقتها مع الدجاج هذا دجاج البلد، نعم، فتراها في الأيام الأولى ما دامت بهذه الأدوية كأنها مخدر، حركتها بطيئة، وربما هؤلاء الدجاج يتسلطون عليها ونحو ذلك، لكن سرعان ما تتركها 4 أيام 5 أيام انظر لها مرة أخرى كيف تجدها تسرع وتجري مثلهم، فرغت تماما من كل ما كان فيها من الأدوية، تجري كما لو كانت ليست يعني، نعم. هذا مثال فقط لبيان بأنه ممكن جدا الإنسان يجتهد فقط وينظر، يعني يقدر المدة التي هذا الحيوان فرغ بطنه من هذه المواد التي كانت فيه من النجاسات وغيرها، حتى المواد هذه قلنا التي تعطى لهم نحو ذلك، إذا أراد الشخص بهذا المثال إن شاء الله يعرف، نعم، فيجتهد في مدة فقط، ولكن لا يستعمل، قلت إذا كان يكون نجاسة، وإلا فبعضنا ممكن جدا من جر ما يشوف حيوان يأكل لأجل أنه جيعان ما عنده مأكولات، يأكل كل ما وجده أمامه من أوراق وكذا ولأخذك بشيء، فيقول هذا جلالة، ليس جلالة، الجلالة يأكل نجاسة، يأكل مباشرة النجاسة يتغذى بها. وعندما نقول نجاسة، النجاسة، النجاسة التي معروفة، إما غائط آدمي ولا بول ونحوه. وأما ربما يتغذى ممكن جدا بروث ما يؤكل لحمه، هذا ليس نجاسة، ليس نجاسة. وإن كان أكل رديء على كل حال، أكل رديء، ويحب الإنسان إذا كان هناك أكل نظيف طاهر أفضل من هذا، نعم أجود، ويعود حتى منح القيمة الغذائية على الحيوان. ولكن إذا تغذى هكذاك بأشياء نعم يجدها في طريقه، هي أوساخ وقذر ونحو ذلك من الشيء، ولكن لا يقال عنها نجاسة. إذا النجاسة هي النجاسة التي معروف أنها نجاسة، يجد الميتات مثلا، يأكل الميتات، يتغذى على الميت من الحيوانات كيفما كانت، هذا يكون نجاسة. نعم نعم نعم. العشب المسقي بنجاسة في الحق لا يقال نجاسة، لا يقال نجس. نعم العشب المسقي بنجاسة حتى قيل أنه يؤكل بشكل الإنسان فقط يغسله، يغسله نعم، إلا إذا كان من يعني النباتات التي يعني ثمارها في الأرض، كمثلا زرودية، بطاطا، بصلة، نحو هذا من الأشياء. وما إذا كان فول، عدس ونحو ذلك من الأشياء التي نجاسة تكون فقط فوق سطحه، حتى وإن تغذى بالنجاسة فغسله يكفي إن شاء الله في إزالة النجاسة عنه. نعم وياك تفضل. نعم في الحق قلت فقط من ناحية رداءة الغذاء، وإلا بخرار ليس نجاسة. من قال نجاسة بخرار؟ من قال بخرار نجاسة؟ هو بول الآدمي وغائطه كم يكون مع المياه التي هي بحر، يمشي مياه قذرة متسخة أشد الاتساخ نعم، ولكن لا يقال نجاسة، ليس نجاسة بخرار، ليس نجاسة بخرار، ماء قذر متسخ كم يكون فيه بول آدمي، مخبزة واحدة فقط، الماء الذي تلقيه في 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 المجاري ممكن يعادل بول كل ما في مدينة أضعف، كم سيكون؟ إذا نفضل على ذلك هناك مخابز وهناك يعني حمامات وهناك كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا سوف يكون يعني؟ يعني هذا نحتمل فقط النجاسة المحتملة هي البول فقط والغائط الذي يكون من إنسان اختلط بها نعم، ولكن المياه هي أكثر بكثير بكثير مما نتصوره نحن نعم، ولكن ماء قذر نعم، ماء قذر، والإنسان في حقه إذا ربما سقط عنه شيء منه يحب أن ينظفه نعم، ولكن لا نقول أنه نعم أنه نجاسة هكذا نجاسة. وهذه الحيوانات إذا كانت تتغذى على هذه الأشياء كذلك الإنسان يعني فقط لا نقول وجوبا، ولكن يحب أن تتنظف أيضا من هذه المأكولات التي أكلتها من هذا القذر نعم، يحب ويعطيها مأكولات طيبة طاهرة. نعم فضل. نعم أهل الكتاب وحدهم المشركين وحدهم، إذا قلنا أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، غيرهم من المشركين، والشرك يعني أصناف المشركين، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد كذا، هناك من يعبد الأولياء والصالحين، هناك من يعبد الشياطين، إلى آخر ذلك من أصناف المشركين كثر، وهم غير أهل الكتاب. وإن كان أهل الكتاب كذلك هم اليوم كثر فيهم الإلحاد، وانتشر لذلك قصيدة ربما قرأتها سابقا عليكم، يقول فيها شيخنا يقول: تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها، حاصل مقتضى نصوص المذهبي تحريم لحم أوروبا المعلبي. يقول: فإن يقل أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد فيهم ملتحد، ولو فرضناهم فهم يلغون ذكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناهم فهم على الأقل غابوا، وأكل الميت فيهم مستحل. الكتاب هكذا صاروا إلى هذه الحال. نعم قلت: ومن أحس مس السغب فيهم يقول بقولة ابن العربي: فهي وإن زيفها المفتون في عصره المفتون إلى أن يقول والحزم الاكتفاء بالأسماك والبيض والأخباز والفواكه. أي الفواكه اسم الاكتفاء في الشعر. نعم. أه؟ ما هو؟ ولما ذكر هنا أن شاع فيهم الإلحاد. أهل الكتاب الأم اسمهم فقط انتشر فيهم الإلحاد، وصاروا كثير منهم يقولون بعدم وجود إله أصلا، سيما على طغيان المادية والمصانع فيهم والانجراف نحو الدنيا ونحو ذلك. كثير منهم صار يعني ربما التدين عبارة عن طقوس يؤدونها في يومهم الأسبوعي في الكنيسة ويشرف عليها الراهب وانتهى فقط، ولذلك هو آخر عهدهم بطقوسهم فقط. وأما تلك العقائد التي كانت عندهم نحو ذلك كثير منها تلاشى، وصاروا الآن أكثرهم إلى حد. بل كان شيخنا رحمه الله يقول بأن اليهود أكثر يعني التزاما بما كانوا عليه في زمن النبي عليه السلام من النصارى، يعني هم باقون على ما كانوا عليه قديما أكثر من النصارى الذين شاع فيهم الإلحاد وشاع فيهم. نعم نعم نعم. لا شك في خطر. نعم. وذلك بعض أهل العلم يقول بأن يعني المسلم عندما يتزوج بكتابه ماذا يحصل له؟ في كثير من الأحوال تجد أن هذا المسلم لضعفه، وكذلك ربما هذه الكتابية التي تسخر له ببلدهم وبشعبهم وبأمتهم ونحو ذلك من الأشياء، مع ضعفه هو ممكن جدا يصير نصرانيا، بخلاف يعني ما كان ربما يقع قديما من تزوج المسلم بالكتابية، أن أكثر الكتابية إذا تزوج بها مسلم يعني قطعا سوف تصير مسلمة، لكن اليوم ربما هذا يقل، وإنما يقع العكس. لذلك ربما إذا أخذ بسياسة حازمة مثلا ولي أمر من أولياء المسلمين فيمنع هذا العمل لأجل هذا يكون صائبا. نعم نعم نعم. ماذا اسمه؟ لأني عبد الرحمن. المرة القادمة إن شاء الله أرض، المرة القادمة تعرض من عندي توقفنا عند إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.